أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1073: إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوما عدم الخروج لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمس الميت والاستحاضة. ذكرنا أن الأمر السادس من الأمور المعتبرة في الاعتكاف هو استدامة اللبث في المسجد الذي شرع فيه بالاعتكاف، فلا يجوز له الخروج خارج المسجد إلا لأحد الأسباب المسوغة للخروج. ثم ذكر سماحة السيد المسوغات للخروج، فذكر من تلك المسوغات ما إذا كان له حاجة لا بد له من الخروج إليها، ومثل لذلك بالخروج قضاء الحاجة من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت. وتلك الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة للحاجة الضرورية التي لا بد من الخروج لأجلها، فالغسل غسل الجنابة أو غسل الاستحاضة أو غسل مس الميت إذا لم يمكن أن يكون في المسجد، لا يمكن ترضى يوجد ماء في المسجد للغسل أو يوجد مكان مخصص للغسل، فهنا لا إشكال في جواز الخروج لأن هذه حاجة لا بد منها. هذه المسألة التي بأيدينا ترتبط بما تقدم، قلنا إذا كان عليه أحد الأغسال ولا يمكنه الاغتسال في المسجد فهنا يجوز له الخروج بلا أشكال، وأما إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فهل يجوز له الخروج أو لابد أن يغتسل في المسجد؟ هذه المسألة تتعرض إلى الإجابة على هذا السؤال. إذن ما تقدم هو كان مثال للحاجة التي لا بد من الخروج إليها، وهذا يتصور فيما إذا لم يمكنه الغسل في المسجد فهنا لا إشكال يجوز له الخروج، أما إذا أمكنه فهل يجوز له الخروج أو لا يجوز له الخروج؟ هذه المسألة تتعرض إلى الشق الثاني من هذا السؤال. فهنا نقول يوجد تفصيل، فتارة يفرض أن الاغتسال هو من حدث يجوز معه المكث في المسجد كالاغتسال من حدث مس الميت أو من الاستحاضة، فإن من مس ميتا أو المرأة إذا كانت مستحاضة هؤلاء يجوز لهم المكث في المسجد، هذا الحدث لا يضر معه المكث في المسجد. وتارة نفترض أن الاغتسال عن حدث من هذا القبيل يجوز معه المكث في المسجد، وأخرى نفترض أن الاغتسال عن حدث لا يجوز معه المكث في المسجد كحدث الجنابة، فإن المجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد. فإذا كان الاغتسال من القسم الأول، غسل عن الاستحاضة، غسل عن مس الميت، فهنا لا إشكال في جواز الاغتسال في المسجد، بل الأحوط وجوبا أن لا يخرج خارج المسجد لعدم وجود ضرورة تدعوه إلى الخروج خارج المسجد، فإن الأخبار المتقدمة منعت الخروج للمعتكف خارج المسجد إلا لحاجة ضرورية، وإذا أمكنه الاغتسال في المسجد ولا محذور فيه فلا يجوز له، لا يوجد له مسوغ للخروج خارج المسجد، كما هو الحال في الوضوء، في الغسل المندوب إذا أمكن في المسجد ولا يجوز الخروج خارج المسجد كما هو واضح. هذا إذا كان الاغتسال عن حدث يجوز معه المكث في المسجد، وأما إذا كان الاغتسال عن حدث لا يجوز معه المكث في المسجد كغسل الجنابة، فهنا نقول إن أمكن الغسل في المسجد من غير مكث زائد، كما إذا كان يغتسل حال الخروج وهو يمشي يغتسل، بحيث الغسل لا يوجب منه أن يمكث مكوثا زائدا على ما إذا لم يغتسل. يعني إذا أراد يخرج، نسوي مقارنة بين ما إذا أراد أن يخرج خارج المسجد حتى يغتسل خارج المسجد وبين أن يغتسل في المسجد، فإذا كان غسله في المسجد لا يستلزم مكثا زائدا على خروجه من المسجد، إن كان نفس الوقت هو في خروجه يحتاج 5 دقائق، في غسله في المسجد يحتاج 5 دقائق، فهنا لا يوجد مكث زائد في الغسل على الخروج. ففي مثل هذه الحالة الأحوط أن يغتسل في المسجد، إذا لم يستلزم هتك للمسجد، يعني لم يستلزم تلويث المسجد، فهنا يلزمه أن يغتسل على الأحوط، يغتسل في المسجد. فإذا إذا كان الغسل عن الجنابة لا يوجب مكثا زائدا ولم يستلزم تلويث المسجد وهتك المسجد، فالأحوط وجوبا أن يغتسل في المسجد ولا يجوز له الخروج على الأحوط لعدم الضرورة إلى الخروج. وأما إذا كان زمان الغسل أطول من زمان الخروج، فإن الغسل يحتاج إلى مكث زائد من زمان الخروج، أو استلزم تلويث المسجد، ما كان الغسل يحتاج إلى وقت أطول من الخروج نفس الوقت، لكن لو اغتسل لأدى إلى تلويث المسجد وهتكه، ففي الحالين يجب عليه أن يخرج ويغتسل خارج المسجد، إن هذا من المسوغات للخروج، وحينئذ هذا يعد من الحاجة التي لا بد منها، حاجة ضرورية، فيجوز له الخروج. هذا كله في غير المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. وأما في المسجدين فيذكر سماحة السيد بأنه إذا لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم ولم يكن أطول من زمان الخروج، فهنا يجب الغسل في المسجد. افترضنا الغسل يحتاج مثلا 5 دقائق، تيمم أيضا يحتاج 5 دقائق، وخروج من المسجد يحتاج 5 دقائق، فهنا الغسل ليس زمانه أطول من زمان التيمم ولا أطول من زمان الخروج، فهنا يجب عليه أن يغتسل في المسجد. وأما إذا كان زمان الغسل أطول من زمان التيمم، يعني التيمم يحتاج يجيب تراب مثلا من مكان بعيد ويتيمم، أو كان أطول من زمان الخروج للاغتسال خارج المسجد، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه الخروج خارج المسجد والاغتسال في الخارج، ويعد ذلك من الحاجة التي لا بد له منها، فيجوز الخروج حينئذ. إذن في المسجدين يجب الغسل في المسجد إذا لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم ولا أطول من زمان الخروج، ولم يستلزم هتكا، هذا يكون واضحة بعد، هذا يكون نجيبها، لا يستلزم تلويث المسجد، لا يستلزم هتك المسجد، فهنا يجب الغسل، مو احتياط، يجب الغسل. وأما إذا افترضنا أن زمان الغسل أطول من زمان التيمم، أو كان أطول من زمان الخروج خارج المسجد، أو استلزم الغسل في المسجد تلويث المسجد، في جميع هذه الحالات يجب الخروج من المسجد والاغتسال خارج المسجد. قال: إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد، هذه بعد يعني قلت أنا هذا تتميم لما تقدم. ناس قد واحد يقول سابقا سمعت السيد ذكر أنه يجوز الخروج للاغتسال من غسل الجنابة، غسل الاستحاضة، غسل مس الميت، وفي هذه المسألة جاي يفترض أنه لا يجوز الخروج على الأحوط، يغتسل عن غسل مس الميت، يغتسل لمس الميت في المسجد، يغتسل للاستحاضة في المسجد، أوليس هذا تهافت مع ما تقدم؟ نقول لا، ما تقدم جعله مثال للحاجة التي لا بد منها، الخروج لحاجة لا بد منها، وهذا لا يتصور إلا إذا لم يمكنه الغسل في المسجد، إما لعدم وجود الماء، أو لكون الغسل يوجب تلويثا للمسجد، لا كان مثل غسل الجنابة، غسل الاستحاضة مثلا قد يتصور بتلويث المسجد وقد لا، غسل مس الميت لا يوجد فيه تلويث للمسجد، لا يوجد نجاسات في غسل مس الميت، فإذا كان هنالك حاجة لابد منها وهذا قلنا لا يتصور إلا إذا كان شنو لا يمكن الاغتسال في المسجد، أو كان الاغتسال في المسجد فيه تلويث، هنا يخرج ويعد هذا من الخروج لحاجة لا بد منه. أما إذا أمكن الاغتسال في المسجد فهنا هل يجب الخروج أو لا يجوز الخروج؟ هذه المسألة تقول عندنا تفصيل، في بعض الصور لا يجوز له الخروج على الأحوط، في بعضها لا يجوز فتوى، في بعضها يجب الخروج، واضح؟ قال: إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوما عدم الخروج لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمس الميت والاستحاضة، هذه أحداث يجوز معها المكث في المسجد، من مس ميتا أو المرأة المستحاضة يجوز لهم المكث في المسجد، فإذا هذا كان الحدث يجوز معه المكث في المسجد ولا يوجد محذور تلويث المسجد ويمكن الاغتسال في المسجد، وبعد لا يوجد حاجة ضرورية للخروج، لا توجد ضرورة للخروج فلا يسوغ الخروج. طبعا هذا كله مبني، هذا الكلام مبني على قضية، وهي أنه نفترض أن الاحتكاف إما هو واجب، سليمتى يصير واجب الاحتكاف راح يجينا في الفصل الآتي، أو نفترض لا أن الشخص يريد يأتي باحتكاف صحيح، يجيب احتكاف صحيح، فإذا أراد احتكاف صحيح لابد تتوفر به الشروط، من الشروط هو عدم جواز الخروج بهذه التفاصيل التي تذكر، فهنا عندما نقول لا يجوز الخروج يجب البقاء في المسجد، هذا إذا أردت أن تأتي باحتكاف صحيح أو كان الاحتكاف واجبا. وأما إذا واحد لا يقول إذا فرضنا الاحتكاف مو واجب الاحتكاف مستحب كما سيأتي في اليوم الأول في اليوم الثاني، طيب وما سميت زين، يعني يجوز الخروج لا ما يجوز؟ نقول يجوز الخروج لأنه الاحتكاف مو واجب في اليوم الأول في اليوم الثاني مو واجب، ولا هو واجب بنذر ونحو ذلك، فيجوز الخروج، لكن إذا خرج بطل الاحتكاف، فإذا تريد تجيب احتكاف صحيح لا يجوز لك الخروج ما دام يمكنك الاغتسال في المسجد، واضح؟ هذا في الاحتكاف المندوب. في الاحتكاف الواجب بعد لا يجوز لك الخروج لأنه واجب، من جهة أنه واجب، فهذا عندما نقول أحوط لزوما لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج من باب الاحتياط أو من باب الفتوى، هذا المقصود. قد واحد يقول يا أبا هو مستحب، شلون تقولون لا يجوز؟ والبلي بعض الصور للاعتكاف صير واجب، كما إذا دخل في اليوم الثالث أو نذر الاعتكاف، هذا واجب، هذا لا يجوز الخروج. في المستحب شلون تقولون لا يجوز الخروج؟ قل لا يجوز الخروج من جهة أنك تريد احتكاف صحيح، إذا تريد احتكاف صحيح ما يجوز لك الخروج، مو أنه إذا خرجت تكون آثما، لا، لا يجوز من جهة الصحة وعدم الصحة، يعني يبطل احتكافك، يجوز لك الخروج ولكن احتكافك يبطل. قال إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوما عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمس الميت والاستحاضة، وأما إذا كان يمنع منه، يمنع من المكث في المسجد كالجنابة، فإن تمكن، طبعا هذا غسل الاستحاضة، غسل الاستحاضة يجوز المكث معه، عفوا حدث الاستحاضة يجوز المكث معه. تعال السيد ايش قال؟ أنه يغتسل في المسجد، لا يمكن، يمكنها الاغتسال في المسجد تغتسل. هذا أكو هناها شرط مستبطن، لا لم يستلزم التلويث، أنه المستحاضة قد يكون أكو نجاسة على بدنها، فإذا أكو نجاسة وكان الماء قليل وهذا يلوث المسجد، أنا بعد يجب عليها الخروج، واضح؟ فسماحة السيد هنا أنا يعني هذا ما أشار له، لكنه من خلال ما يأتي في تتمة المسألة يتضح هذا القيد لابد ناخذه. ففي مس الميت قد لا يتصور التلويث، قد لا يتصور أنه ما كنا جاسة، إلا أن نفترض أنه هذا مس الميت مع وجود رطوبة، فإذا راح تتنجس أو المنطقة من بدنه التي لاقت الميت راح تتنجس، نفترض أنه يغتسل بماء قليل، وهذا ماء الماء القليل راح يتنجس فيصير ماء نجس، هذا يلاقي، لأن ماء الغسالة عند على رأي سماحة السيد نجس مطلقا على الأحوط، حتى من الغسلة الأولى أو من الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل يبني على نجاسته، فهذا الماء اللي يسكب على بدنه هذا راح يتنجس مع غسالة، فراح يلوث المسجد، ينجس المسجد، إلا نفترض هكذا. فإذا افترضنا هكذا بعد هذا الشرط هم لابد نأخذه إذا لم يستلزم التلويث، وإلا تلويث المسجد حتى حرمة المسجد خلاص تجوز بلا إشكال، حينئذ يجب الخروج، ما دام يستلزم التلويث يجب الخروج. فهذا ما ذكره لابد باني يعني بناء المسألة على أنه المستحاضة ما كنا جاسة على بدنه، وهكذا من مس الميت لا يوجد نجاسة على بدنه، نجاسة خبثية، واضح؟ وإنما يوجد حدث هو النجاسة المعنوية، وهذا لا يوجب هتك المسجد، لا يوجب تلويث المسجد، نجاسة معنوية ليست خبثية. قال وأما إذا كان يمنع منه كالجنابة فإن تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكثين ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث والهاتك، هذا شوف القيد، هذا مو بس بالجنابة، لعله بالجنابة ماكو تلويث، افترض أن الموضع ما بمني، ما بمني طاهر الموضع، مو دائما بالجنابة أكو تلويث، قد يكون في مس الميت أكو تلويث، فهذا القيد بعد هذا سيال، يأتي في الجنابة، يأتي في مس الميت، يأتي في الاستحاضة، هذا القيد الذي ذكره، مو دائما قد واحد ليش الجنابة عندهم تستلزم التلويث، لا مو دائما تستلزم التلويث، يعني قد تكون شنو ماكو نجاسة على البدن فماكو تلويث للمسجد، غايته حدث الجنابة لا يجوز المكث معه في المسجد، فمن هذه الجهة يجب الخروج، واضح؟ لذا يقول وأما إذا كان يمنع منه كالجنابة فإن تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرما آخر، سأل شون من غير مكث يوني يغتسل من غير مكث، كما إذا كان يغتسل حال الخروج هو يمشي يغتسل، فهذا ماكو مكث بعد زائد. ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث والهتك وجب على الأحوط، يجب أن يغتسل في المسجد ولا يجوز له الخروج خارج المسجد. وإلا يعني إذا استلزم المكث الزائد على الخروج، مكث زائد على الخروج، هو بالخروج يحتاج 5 دقائق حتى يخرج من المسجد مثلا، الغسل يحتاج 10 دقائق، هذا مكث زائد، لم يجوز مطلقا، لم يجوز مطلقا، يعني في الحالين، في حال ما إذا كان زمان الغسل أطول من زمان الخروج، أو لا مو أطول لكن يستلزم الهتك والتلويث، هنا في الحالين لا يجوز له الغسل في المسجد، لم يجوز مطلقا. وإن كان هاي هنا وإن كان تفسير للإطلاق يجيب الفرد الثاني، يعني وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، حتى لو زمان الغسل أقل من زمان الخروج ما دام يوجب الهتك والتلويث فمن هذه الناحية يجب الخروج. هو مفسر الإطلاق سمح السيد، هو مفسر الإطلاق. هذا في غير المسجدين، وأما فيهما يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم، يعني مو زمان الخروج، لا حتى ما كان أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج هم مو أطول من زمان الخروج، وجب الغسل في المسجد. ما لم يستلزم محرما قلنا كالهتك والتلويث، وإلا إذا استلزم محرما يعني استلزم تلويث المسجد هتك المسجد وجب الغسل خارج المسجد خارجه. فصل: الاعتكاف في نفسه مندوب كما تقدم في أول الحديث عن الاعتكاف، فإن الآية الشريفة تدل على أن الاعتكاف هو أمر راجح حيث جعلته في مصاف الصلاة في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ركع السجود يعني المصلين كناية عن الصلاة، وجعلته في مصاف الطواف والصلاة، ولا إشكال في استحباب الطواف والصلاة، فيكون الاعتكاف مستحبا بمقتضى سياق الآية الشريفة، مضافا إلى الروايات الكثيرة التي دلت على استحباب الاعتكاف وأنه عبادة مستقلة، لا أنه تعتكف لأجل أن تأتي بالعبادة، لا هو عبادة مستقلة كما يستفاد من الآية. وقرأنا بعض الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله اعتكف في 10 الأولى من شهر رمضان، واعتكف في 2 واعتكف في 3، ولا زال يعتكف في 10 الأخيرة، مضافا إلى بعض الروايات التي دلت على أن اعتكاف 10 أيام في شهر رمضان تعدل 2 حجتين وعمرتين، فإذا لا إشكال في استحباب الاعتكاف، ويجب بالعارض بالنذر وأخويه، إذا واحد نذر أن يعتكف يصير واجب بالنذر، أو بالعهد أو باليمين أو بأخذه شرطا في عقد لازم، أبيعك دار بشرط أن تعتكف مثلا نيابة عن والدي أو أنت نفسك إذاك تعتكف، فهذا يصير لازم بالشرط، واجب بالشرط في العقد اللازم وغير ذلك. فإذا يجب بالعارض، هو في نفسه مستحب ولكنه يجب بالعارض. قال: الاعتكاف في نفسه مندوب ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال بلي. هسا إذا وجب، لا وجب بالعارض، بالنذر وشبه النذر، بالعهد، باليمين، بالشرط، فتارة يكون واجبا معينا كما إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة في آخر 3 أيام من شهر رمضان، هذا يصير واجب معين، أو في ليلة مثلا في ليالي القدر، في ليالي القدر مثلا 19، مو في ليالي القدر، ليست مو متسلسل، أو لا هو قال أعتكف في ليالي القدر من ليلة 19 إلى ليلة مثلا 23، هذا شيء يصير، يصير واجب معين. وأخرى لا يكون واجبا معينا، ونذر أن يعتكف ولم يحدد أياما معينة، ما حدد، فهذا يصير واجب غير معين، واجب مطلق. إذا كان واجبا معينا فلا إشكال في أنه واجب قبل الشروع وأثناء الشروع، هو واجب من حين الشروع إلى آخره، هو واجب، واضح؟ لأنه حدده في أيام معينة فيجب أن يعتكف في تلك الأيام بمقتضى النذر. وأما إذا كان واجبا غير معين، هو نذر الاعتكاف لكن لم يحدد أياما معينة، وهكذا إذا كان مستحبا، هو في نفسه مستحب، فإذا شرع فيه أسنوات وبدأ الآن، بدأ الاعتكاف هنا، هل يجب عليه إتمامه أو لا يجب؟ جواب، نقول لا يجب عليه الإكمال والإتمام في الحالين، سواء كان مندوبا أو كان واجبا غير معين، لا يجب عليه الإكمال. نعم في الواجب غير المعين الأحوط استحبابا أن يكمله بمجرد الشروع بيكمله، بس مو واجب، وإنما يجب في الاعتكاف المستحب، وفي الواجب غير المعين يجب بعد إكمال 2 يوم، فإذا أكمل 2 يوم فيجب الإتيان بالثالث، يصير واجب، ينقلب من الاستحباب إلى الوجوب، وهكذا الواجب غير المعين بعد يصير معين، يجب أن يكمل 3 يوم، واضح؟ قال النقطة الثانية، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه، أو النقطة الثالثة الصيغة، فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده، هو معين في أيام معينة فهو واجب قبل الشروع وأثناء الشروع، وإن كان واجبا مطلقا غير معين أو مندوبا كان الاعتكاف مستحبا لم يجب بالشروع، بمجرد أن يشرع في الاعتكاف لا يجب عليه إكماله، لم يجب بالشروع يعني بسبب الشروع به بسببيها، أي لا يجب إكماله بمجرد الشروع فيه، يعني يقدر يتركه في اليوم الأول، يقدر يبطل في اليوم الثاني كذلك، يترك الاعتكاف ويخرج من المسجد، وإن كان هو الأحوط استحبابا في الواجب المطلق أن يكمله بمجرد أن إذا بدأ به كمله. نعم يجب في بعد مضي 2 من الاعتكاف فيتعين 3، يوم الثالث يصير واجب، وهذا تقدم قرأنا بعض الروايات في ذلك، الإمام قال أنت بالخيار في اليوم الأول باليوم الثاني، لكن لما تدخل باليوم الثالث بعد يجب عليك إتمامه، لابد من إكماله، بعد ما يصير بالخيار يصير واجب. نقطة رابعة، يصير واجب حتى لو كان مستحب، هذا حتى المستحب إذا أكمل 2 فيتعين 3، لابد أن يأتي باليوم الثالث يصير واجب عليه. نقطة رابعة، قلنا أن الاعتكاف المستحب أو الواجب غير المعين يتعين اليوم الثالث فيه ويلزمه الإتيان به وإكماله، لكن نستثني اليوم الثالث، يعني بعد إكمال يومين اليوم الثالث يصير واجب. نستثني من ذلك حالة ما إذا شرط حال النية الرجوع إذا عرض له عارض، حيث دلت بعض الروايات على أن من أتى بيومين من الاعتكاف فاليوم الثالث يتعين يصير واجب إذا لم يشترط الرجوع حال النية. يعني شلون يشترط؟ يعني هو نوى الاعتكاف كأن هكذا قال أعتكف قربة إلى الله تعالى بشرط، نوى الاعتكاف لكن بشرط أنه يكون لي الرجوع عند عروض عارض، إذا صار عندي عارض أنا أرجع معه أترك الاحتكاف. فإذا اشترط حال النية هكذا في نيته اشترط أنه يرجع عن الاحتكاف إن عرض له عارض، فهنا حتى وإن دخل في اليوم الثالث لا يتعين عليه إكماله، بل يجوز له عند عروض العارض أن يترك الاحتكاف ويخرج من المسجد. هذا دلت عليه الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال صلوات الله عليه عن الإمام صلوات الله عليه قال وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ، ما يحق إذا كمل يومين ولم يشترط الرجوع فهنا لابد من إكمال اليوم الثالث. ففي اليومين الأولين يجوز الرجوع، هذا المفهوم من الصحيح. أما باليوم الثالث فيفهم منها مع عدم الاشتراط لابد من الإتمام، مع الاشتراط لا يجب الإتمام. واضح؟ قال وإن قام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ. إذن فائدة الشرط أين تظهر؟ تظهر في اليوم الثالث أنه لا يتعين، لا يتعين. أما اليوم الأول والثاني هو أساسا غير متعين، يجوز أن يتركه. فالشرط تظهر فائدته في اليوم الثالث، فإن كان قد اشترط الرجوع عند عروض عارضين فلا يتعين اليوم الثالث، يجوز أن يترك الاعتكاف ويخرج. أما إذا لم يشترط فيتعين اليوم الثالث. قال إلا، يعني يتعين اليوم الثالث إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض. نقطة أخرى في هذا الفصل وهي أنه هل يختص اشتراط الرجوع بصورة وجود عذر وعارض، أو أنه يجوز له أن يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب وبلا عارض. جماعة من العلماء، جملة من العلماء منهم السيد الخوئي اختاروا الثاني، قالوا يجوز له أن يرجع يشترط الرجوع متى شاء حتى بدون سبب بدون عذر بدون عارض، فهو ينوي الاعتكاف ويقول أنا يحق لي الرجوع متى ما شئت، يشترط حال الاعتكاف أنه يجوز لي الرجوع متى ما شئت حتى إذا ما عرض عارض حتى إذا ما كان سبب وحاجة، يقول هذا جائز التزم بذلك جملة من الفقهاء. وبعضهم كما هو رأي سماحة السيد قال لا، لا يجوز أن يشترط الرجوع متى شاء ولو لم يكن بسبب وعذر، وإنما يجوز له الاشتراط اشتراط الرجوع إن عرض عارض، إن عرضت له حاجة أما إذا لم تعرض له حاجة لا قيمة لذلك الاشتراط، ولا يجوز له الرجوع إذا دخل في اليوم الثالث، يتعين اليوم الثالث. وهذا ما يأتي تفصيله في المسألة الآتية. لهذا سماحة السيد قيد العبارة بقوله لعارض. يعارض هذا يشير لأنه مبناي، ترى مو أنه يجوز الرجوع بمجرد أن ينوي حال الاعتكاف وحين الشروع به ينوي الرجوع ولو لم يكن بسبب، لا، يقول الاشتراط ما له قيمة، إنما الاشتراط يكون له أثار ويجوز بالتالي ترك الاعتكاف إذا كان لعارض، بأن ينوي الرجوع إن عرض له عارض وإن عرضت له حاجة. هسا هذا العارض شنو يجب يعني؟ أي عارض؟ لو نكتفي بالعارض العرفي يأتي من سماح السيد بيان ذلك. قال: إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين. عارض متى حصل؟ بعد يومين. ليش قال بعد يومين؟ أنه قبل اليومين وما يحتاج عارض، وأصلا الاحتكاف يجوز تركه في اليوم الأول في اليوم الثاني. قلنا أثر هذا الاشتراط أين يظهر؟ في اليوم الثالث، فإنه إذا لم يشترط اليوم الثالث يصير واجب ويتعين عليه إتمام اليوم الثالث، هنا يظهر الأثر. إن كان قد اشترط فيجوز له ترك الاعتكاف وإن دخل في اليوم الثالث، أما إذا لم يشترط الرجوع فيتعين عليه حينئذ إتمام الاعتكاف. قال: فاتفق حصوله بعد يومين، أما في أثناء اليومين فما يحتاج اشتراط ولا حاجة إلى عروض عارض، وأساسا يجوز ترك الاعتكاف. يعني احنا وين جاي نتكلم؟ في الاعتكاف المستحب أو الواجب المطلق، مو كلامنا بالاعتكاف الواجب المعين. قلنا هذا واجب قبل الاعتكاف فضلا عما إذا شرع فيه، كلامنا في المستحب وفي الواجب المطلق، وهذا قلنا لا يجب إلا بعد إكمال يومين. فاليوم الثالث كلامنا كله في اليوم الثالث، يتعين أو لا يتعين؟ نقول بل يتعين إن لم يشترط، أما إذا اشترط وحصل العارض في اليوم الثالث فحينئذ يجوز له الرجوع، فله الرجوع عنه حينئذ إن شاء. ولا عبرة بالشرط إن لم يكن مقارنا للنية. طيب هنا نسأل، أنه قلنا إذا اشترط جاز له الرجوع، اشترط الرجوع عند عروض عارض ففي اليوم الثالث إذا تحقق العارض يجوز له الرجوع. طيب متى يشترط؟ متى يشترط؟ هل قبل نية الشروع؟ لو بعد نية الشروع؟ أقول لا، لازم يشترط أثناء نية الشروع بالاعتكاف، عندما ينوي الاعتكاف متقدم وقت النية، عندما ينوي الاعتكاف يشترط أثناء النية، مو أنه يشترط قبل النية وعندما ينوي الاعتكاف لا يأتي بالشرط، أو يشترط بعد أن نوى الاعتكاف فيشترط الرجوع عن عرض عارض، هذا الشرط لا قيمة له. الشرط الذي يكون فعالا ويترتب عليه الأثار هو المقارن لوقت الشروع بالنية. لذا يقول: ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه، يعني في الاحتكار. مسألة 1074 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.